بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحديث عما يدعى به لأهل الطعام، وهو من باب قول النبي عليه الصلاة والسلام: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له. فالدعاء لأهل الإحسان وأهل المعروف عموما أمر مطلوب، ومن الإحسان تقديم الطعام للضيف أو للزائر أو للقريب أو للصديق، ومن ملاقات هذا الجميل أن يدعى له. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب دعوات عظيمة. عن المقداد رضي الله عنه قال: أقبلت أنا وصاحبان لي وقد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد، فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس أحد منهم يقبلنا. فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق بنا إلى أهله، فإذا ثلاثة أعنز، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احتلبوا هذا اللبن بيننا. قال: فكنا نحتلب فيشرب كل إنسان منا نصيبه، ونرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه. قال: فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان. قال: ثم يأتي المسجد فيصلي، ثم يأتي شرابه فيشرب، فأتاني الشيطان ذات ليلة وقد شربت نصيبي، فقال محمد: يأتي الأنصار فيتحفونه ويصيب عندهم ما به حاجة إلى هذه الجرعة، فأتيتها فشربتها، فلما أن وغلت في بطني وعلمت أنه ليس إليها سبيل، قال: ندمني الشيطان، فقال: ويحك، ما صنعت؟ أشربت شراب محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيجيء فلا يجده، فيدعو عليك فتهلك، فتذهب دنياك وآخرتك، وعلي شملة إذا وضعتها على قدمي خرج رأسي، وإذا وضعتها على رأسي خرج قدماي، وجعل لا يجيئني النوم، وأما صاحباي فنام ولم يصنع ما صنعت. قال: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم، ثم أتى المسجد فصلى، ثم أتى شرابه فكشف عنه فلم يجد فيه شيئا، فرفع رأسه إلى السماء، فقلت: الآن يدعو علي فأهلك. فقال: اللهم أطعم من أطعمني وأسقي من أسقاني. قال: فعمدت إلى الشملة فشددتها علي، وأخذت الشفرة، فانطلقت إلى الأعنز أيهن أسمن فأذبحها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هي حافلة وإذا هن حفل كلهن، فعمدت إلى إناء لآل محمد صلى الله عليه وسلم ما كانوا يطمعون أن يحتلبوا فيه. قال: فحلبت فيه حتى علته رغوة، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشربتم شرابكم الليلة؟ قال: قلت: يا رسول الله اشرب، فشرب. ثم ناولني فقلت: يا رسول الله اشرب، فشرب. ثم ناولني، فلما عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي وأصبت دعوته ضحكت حتى ألقيت إلى الأرض. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إحدى سوآتك يا مقداد. فقلت: يا رسول الله، كان من أمري كذا وكذا وفعلت كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه إلا رحمة من الله، أفلا كنت آذنتني فنوقظ صاحبينا فيصيبان منها؟ قال: فقلت: والذي بعثك بالحق، ما أبالي إذا أصبتها وأصبتها معك، من أصابها من الناس. رواه مسلم. هذه قصة عجيبة جدير بأن يتأملها المسلم. قدم المقداد هو وصاحبان له إلى المدينة، وهما في غاية الجوع وشدة الحاجة إلى الطعام، وعرضوا أنفسهم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعمهم أحد فلم يقبلهم أحد لأنه لا يوجد عندهم شيء. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق بهم إلى أهله وعنده ثلاثة أعنز، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: احتلبوا هذا اللبن بيننا. فكانوا كذلك يفعلون ويرفعون نصيب النبي صلى الله عليه وسلم، متى جاء شربه. يقول المقداد: فأتاني الشيطان ذات ليلة وقد شربت نصيبي، فقال محمد: يأتي الأنصار فيتحفونه ويصيب عندهم، أي طعاما ما به حاجة إلى هذه الجرعة، فآتيتها فشربتها. فلما شرب نصيب النبي عليه الصلاة والسلام أتاه الشيطان وندمه وخوفه بأن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجد شرابه فيدعو عليه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم ثم كشف عن شرابه فلم يجد فيه شيئا، فرفع رأسه إلى السماء وظن المقداد أنه سيدعو عليه فيهلك، فقال: اللهم أطعم من أطعمني وأسقي من أسقاني. وهذا هو الشاهد من الحديث، الدعاء لأهل الطعام بهذه الدعوة العظيمة. فلما سمع المقداد هذه الدعوة أراد أن يفوز بها، وعزم على أن يذبح واحدة من هذه الأعنز ليقدمها طعاما للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما أتاها وجدها حافلة بالحليب، فأخذ إناء كبيرا وحلب فيه حتى علته رغوة، فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدمه له ليشرب، فشرب ثم ناوله المقداد. فلما عرف المقداد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي وأصابته دعوته، قص على النبي صلى الله عليه وسلم خبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه إلا رحمة من الله، أفلا كنت آذنتني فنوقظ صاحبينا فيصيبان منها. وهذا فيه لطف النبي عليه الصلاة والسلام وجميل أخلاقه وحسن معاملته وجميل صبره. وفي هذه القصة معاني تربوية إيمانية عظيمة تظهر لمن تأملها. الشاهد من الحديث هذه الدعوة العظيمة التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم، وموطنها إما قبل أن يؤتى بالطعام وقت حاجة إليه أو شدة فيدعو بها لمن ييسر الله الطعام على يديه، ومن أهل العلم من يرى أنه يدعى بها بعد أن يقدم الطعام. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي، قال: فقربنا إليه طعاما ووطبة فأكل منها، ثم أتي بتمر فكان يأكله ويلقي النوى بين إصبعيه ويجمع السبابة والوسطى، ثم أتي بشراب فشربه، ثم ناوله الذي عن يمينه، قال: فقال أبي وأخذ بلجام دابته: ادعوا الله لنا. فقال: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. رواه مسلم. الشاهد من الحديث أن مما يدعى به لأهل الطعام أن يدعى لهم بالبركة فيما رزقهم الله من طعام وغذاء ومال، ويدعى لهم بمغفرة الذنوب والرحمة. قوله: فقربنا إليه طعاما ووطبة فأكل منها، الوطبة هي الحيس يجمع من التمر والأقط والسمن. قوله: ثم أتي بتمر فكان يأكله ويلقي النوى بين إصبعيه ويجمع السبابة والوسطى، أي يجعله على ظهر الإصبعين ثم يرمي به. ففي رواية الإمام أحمد قال: فكان يأكل التمر ويضع النوى على ظهر إصبعيه ثم يرمي به. قوله: ثم أتي بشراب فشربه ثم ناوله الذي عن يمينه، هذا من الآداب المأثورة عنه عليه الصلاة والسلام في تناول الطعام. قوله: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم، قد جمع في هذا الدعاء خيرات الدنيا والآخرة، وهو يتناول من قدم الطعام ومن صنعه ومن قربه، ومعلوم أن ضيافة الضيف وإكرامه يتعاون فيها أهل البيت، فيشملهم كلهم هذا الدعاء، وخاصة المرأة التي جل الجهد عليها. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه فجاء بخبز وزيت فأكل، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة. رواه أبو داود. قدم سعد رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام هذا الطعام خبزا وزيتا، أي يغمس الخبز بالزيت، فأكل النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة. فهذا مما يدعى به لمن قدم طعاما، يدعى لهم بهذا الدعاء أن يكون بيته ومجلسه والطعام الذي يقدمه من نصيب أهل الفضل، من أهل الصيام والأبرار والصالحين، وأن يمن الله عليه بصلاة الملائكة عليه. فهذه دعوات عظيمة يدعى بها لأهل الطعام أو لمن قدم طعاما، وليس مختصا بتفطير الصائم. وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل عند قوم لم يخرج حتى يدعو لهم، فدعا في منزل عبد الله بن بسر بقوله: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، واغفر لهم وارحمهم كما تقدم. ودعا في منزل سعد بقوله: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة. وعموما فللطعام آداب عديدة وردت بها الأحاديث الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، ويجدر بالمسلم أن يعتني بها عناية عظيمة، ففيها البركة والعافية وخير الدنيا والآخرة. وهي آداب متنوعة، بها يكون الطعام أهنأ للعبد وأنقى وأطيب وأكمل وأسلم، وهي من محاسن هذه الشريعة وكمالها ووفائها بجميع مصالح العباد. يقوم المسلم بامتثالها تقربا إلى الله سبحانه الذي يرضى عن عبده بذلك، فيبارك له في طعامه ويثيبه على رعايته لهذه الآداب جزيل الثواب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقال تعالى: كلوا من رزق ربكم واشكروا له. وقال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وكم هو جميل بالمسلم أن يراعي في طعامه آدابه وأذكاره، ليكون ذلك أبرك له في طعامه وأهنأ وأمرأ. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، إنه سميع قريب مجيب. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.